بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة بالله، استغلالا لهذا الفراغ الموجود بعد صلاة الفجر، وتلبية لرغبة بعض الإخوة الذين يرغبون في معرفة طريقة التخريج مع قناعة بأن مثل هذا الوقت لا يكفي إطلاقا في معرفة المراد، ولكن على كل حال يمكن أن نلقي ضوءا على الطريقة العامة للتخريج، ولعلها تكون مفتاحا لنا لمطالعة ما كتب ومواصلة الجهد لأنفسنا. وإلا مثل هذا الموضوع يتطلب أولا وقتا كافيا، ثم تطبيقا عمليا، ويحبذ لو يكون هناك أيضا سبورة لشرح بعض الأمور التي تحتاج إلى شرح. الوقت لا يكفي. كذلك أيضا إعطاء أمثلة وتصحيح الأخطاء التي ترد. فعلى كل حال ما لا يدرك جله ما يدرك كله. بالنسبة للتخريج، لو أردنا أن نلج الباب، هو مأخوذ من معنى لغوي المقصود به الإظهار والإبراز، وإن كان يطلق في اللغة على معان أكثر من هذا، فيطلق مثلا على الاستنباط حينما يقال خرج فلان المسألة، فمعنى ذلك أنه استنبطها أو وجهها وجهة صحيحة حينما يستنبط منها دلالة معينة. ويقال عن التدريب، أو يطلق أيضا على التدريب، فيقال خرجه في المسألة الفلانية حينما يكون دربه عليها، كما أنه يطلق على المعنى الذي أشرنا إليه وهو الإخراج والإبراز. فإذا أخرج فلان كذا، معنى ذلك أنه أبرزه وأظهره للناس، وهذا هو المعنى القريب من المعنى الاصطلاحي وهو المراد. والمعنى الاصطلاحي في الحقيقة يرتكز على مسألتين اثنتين، واستخرج منها في الآونة الأخيرة المعنى الثالث الذي فشى وكثر استعماله. أما المعنى الأول، وهذا كله في الاصطلاح، فإن التخريج يطلق على إخراج الحديث وإبرازه للناس. فإذا كان مثلا البخاري روى حديثا في صحيحه، يقال أخرجه البخاري، بمعنى أنه أظهره وأبرزه للناس. المعنى الثاني يطلق على رواية الحديث المذكور في كتاب آخر بسند المؤلف، وهذا الكتاب الآخر إما أن يكون مسندا أو غير مسند. فالمستخرجات التي ألفت على الصحيحين وعلى غيرها من الكتب هي من هذا الباب. يأتي مثلا أبو عوانة إلى صحيح مسلم، وصحيح مسلم مروية أحاديثه بالسند، فيروي أحاديث صحيح مسلم بسنده هو، فهذا من قبل من باب التخريج، ولذلك سميت هذه الكتب كتب المستخرجات لأنها تخرج أحاديث كتاب معين، وتخرج الأحاديث بسند المؤلف نفسه، يعني مؤلف المستخرج نفسه. وقد يكون الكتاب الذي خرجت أحاديثه في هذه الصورة غير مسند، مثل الأذكار للنووي، لعلكم اطلعتم على الكتاب. النووي يقول مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، رواه أبو داود مثلا. فجاء الحافظ بن حجر فخرج هذه الأحاديث بأسانيده هو، يأتي للحديث الذي أخرجه الذي ذكره النووي في الأذكار فيرويه بسنده، فيقول هذا الحديث أرويه بسندي عن فلان عن فلان عن فلان، وهكذا حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذان المعنيان هما اللذان استخرج منهما المعنى الثالث الذي فشى وكثر استعماله. المعنى الثالث هو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي روته بالسند، مع بيان مرتبته عند الحاجة. فإذا قلت هذا الحديث أخرجه البخاري، فمعنى ذلك أنني دللت المطلع على هذا الحديث على الكتاب الذي روي فيه هذا الحديث، وهو صحيح البخاري. فإذا قولهم هو الدلالة على الحديث في مصادره الأصلية التي روته بالسند، حينما أقول أخرجه البخاري دللت المطلع عليه على أن هذا الحديث في صحيح البخاري، وصحيح البخاري يعتبر مصدرا أصليا، لأن قيد قال عن مصادره الأصلية التي روته بالسند. فإذا لم يكن الكتاب يروي الحديث بالسند فإنه لا يعتبر حين ذاك مصدرا أصليا، إلا في حدود ضيقة مع التجوز في إطلاق هذه العبارة عليه، وإلا في حقيقة الأمر لا يعتبر مصدرا أصليا، لأننا إذا أردنا أن نلقي ضوءا على المصادر الأصلية والمراد بها، فهذا هو الذي يحتاجه الباحث، والذي يريد أن يخرج يحتاج أن يكون عنده إلمام واسع بأنواع الكتب الحديثية المؤلفة، بل وطريقة مؤلفيها في تأليفها. إذا كانت عنده هذه المعرفة وهذا الإلمام هان عليه التخريج، واستطاع أن يخرج بسهولة، بل استطاع أن يستوفي التخريج. ولذلك إذا رأيت مخرج الكتاب يسهب ويستوعب في ذكر الطرق وتخريجها ومن أخرج الحديث، وربما كان الحديث غريبا لا يكاد يعرف، فتجده يعزوه إلى المصدر الذي أخرجه، وقد يكون ذلك المصدر غريبا جدا. فهذا كله بسبب ماذا؟ بسبب سعة اطلاعه ومعرفته بالمضان التي يمكن أن يوجد فيها ذلك الحديث. لذلك من باب التقسيم الفني قالوا يمكن أن تقسم المصادر الأصلية إلى ثلاثة أقسام، وتحديدها يعني إذا قيل المصدر الأصلي ما المراد به، هو الكتاب الذي يخرج الحديث بالسند، مثل صحيح البخاري حينما يبتدئ البخاري فيقول حدثنا فلان وقال حدثنا فلان وهل مجرى. أما إذا كان مثلا مثل رياض الصالحين يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان مثلا إلى آخر الحديث، فهذا لا يعتبر مصدرا أصليا لأن النووي لم يروي الحديث بسنده. فهذا هو المراد بالمصدر الأصلي. فقسموها تقريبا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كتب السنة المشهورة المعروفة عند المحدثين وغير المحدثين، مثل الكتب الستة: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، جامع الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، ومسند أحمد، ومستدرك الحاكم، وصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، وهلما جرى من الكتب التي تعرف بأنها كتب حديثية، هي التي تخرج الحديث بالسند. القسم الثاني ليست كتبا حديثية، ولكنها كتب في فنون متنوعة متعددة، ولكنك إذا نظرت وإذا بأصحابها يروون بالسند، يروون الحديث وغير الحديث، كل ما يقع لهم ويريدون ذكره في هذا الكتاب يروونه بالسند. وهذه الكتب التي في الفنون المتنوعة متعددة، فمنها كتب في التفسير، ومنها كتب في الفقه، ومنها كتب في الأصول، ومنها كتب في اللغة، ومنها كتب في الأدب، ومنها كتب في التاريخ والسير، ومنها كتب في الرجال، ومنها كتب في غريب الحديث، وغير ذلك من أنواع هذه الكتب. فمثلا تفسير عبد الرزاق، لعلكم أو بعضكم يعرف أنه مطبوع موجود في الأسواق، لو ألقيتم الضوء عليه وإذا بعبد الرزاق ما يذكر كلاما من عنده، وإنما حدثنا ويروي كل شيء بالسند. من هذه الأشياء المروية بالسند أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والآثار الواردة عن الصحابة وعن التابعين وهلم جرا. فهذا الكتاب يعتبر مصدرا أصليا، لأن عبد الرزاق يروي الأحاديث التي فيه والآثار وكل شيء بالسند. كذلك تفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن مردوية وعبد بن حميد وابن المنذر، وهي في عداد المفقود، لكن تفسير عبد الرزاق وتفسير ابن أبي حاتم، تفسير عبد الرزاق طبع كاملا وتفسير ابن أبي حاتم طبع بعضهم. في الفقه لو أتينا إلى كتاب الأم للشافعي نجد الشافعي رحمه الله يذكر في هذا الكتاب الأحكام ويتكلم عليها والمسائل الفقهية، ولكنه حينما يذكر مسألة من المسائل ويحتج لها إما يحتج بآية أو حديث. فالحديث نجد الشافعي رحمه الله يرويه بسنده هو. فالكتاب في أصله كتاب فقهي، ولكنه منزوج بالأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار المروية عن الصحابة والتابعين بالسند. فهذا من كتب الفقه. كذلك كتاب المحلى لابن حزم هو كتاب فقهي، ولكن ابن حزم يروي ما يذكره بسنده في الغالب. أما بالنسبة لكتب الأصول فلو نظرنا إلى كتاب الرسالة للشافعي وإذا به أول الكتب التي ألفت في أصول الفقه، والشافعي رحمه الله إذا استدل في هذا الكتاب يستدل بحديث أو أثر نجده يرويه بالسند. لو جئنا لكتب اللغة نجد أن مثلا تهذيب اللغة للأزهري إذا ذكر حديثا من الأحاديث يرويه الأزهري رحمه الله بسنده، ومثله كتب غريب الحديث هي أيضا من كتب اللغة، كغريب الحديث لإبراهيم الحربي، أو غريب الحديث لابن قتيبة، أو غريب الحديث لأبي عبيد، أو غريب الحديث للخطابي. هذه الكتب وأمثالها كلها تروي الأحاديث بالسند وتتكلم عن معانيها اللغوية. كذلك أيضا كتب الأدب مثل الأخبار الموثقيات للزبير بن بكار، ومثل كتاب العفو والاعتذار ونسيت مؤلفه، ومثل كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. هذه الكتب تذكر الحديث وغيره بالسند فتعتبر مصادرا أصلية. كتب السير مثل سيرة ابن إسحاق أو السيرة لأبي إسحاق الفزاري أو كتاب تاريخ الأمم والملوك للطبري وأمثال هذه الكتب، كلها تروي بالسند فتعتبر مصدرا أصليا في هذه الحالة. كتب الرجال كثيرة مثل كتاب الطبقات لابن سعد أو كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي أو كتاب التاريخ الكبير للبخاري أو كتاب الجرح والتعديل والثقات، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم والثقات لابن حبان، والأحاديث المروية بالسند فيها قليلة جدا، ومثل كتاب تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي وتاريخ دمشق لابن عساكر وغيرها من كتب الرجال. نجد هناك أحاديث مروية فيها ومروية بالسند، فهذه الكتب تعتبر في هذه الحال مصادر أصلية. فهذا بالنسبة لكتب الفنون المتنوعة. الضابط فيها كل ما وجدنا من كتاب يروي الحديث بالسند فإننا نعتبره مصدرا أصليا، كذلك مثل كتب السلوك أو الوعظ أو ما إلى ذلك، مثل كتاب ذم الهوى لابن الجوزي أو كتاب تلبية إبليس وغير ذلك من الكتب، يعني يمكن أن ندخل فيها الكتب التي تعنى بالنواحي العقدية أيضا وهلم جرى. القسم الثالث في حقيقة الأمر لا يعتبر مصدرا أصليا ولكنه يمكن أن يعتبر بديلا عن المصدر الأصلي في حال شدة الحاجة إليه، إذ الأصل أن لا يعزو الإنسان الحديث إلا إلى مصدر أصلي. فلا يجوز أن نقول مثلا هذا الحديث أخرجه النووي في رياض الصالحين، هذا يعتبر جهلا بطريقة التخريج. فإذا وجدت أحد يقول أخرجه السيوطي في الجامع الصغير أو أخرجه النووي في رياض الصالحين أو في الأذكار أو آل مجرة، تعرف أنه مسكين لا معرفة عنده بعلم التخريج، لأن علم التخريج المقصود به أن تعزو الحديث لمصدر أصلي. أما هذه المصادر التي ليست أصلية فيمكن أن تجعلها وثيقة بينك وبين المصدر الأصلي، لكن لا تقول أخرجه، لأن الإخراج لا يطلق إلا على مصدر أصلي. هذه المصادر التي نعتبرها بديلة إنما نأخذها في حال شدة الحاجة إليها، أما إذا وجد المصدر الأصلي فلا بد أن نعزو الحديث إليه. والحاجة إليها، رحمك الله، الحاجة إلى هذه البدائل إما أن تكون بسبب فقدان هذا الكتاب الذي هو مصدر أصلي، مثل كتاب ابن مردويا في التفسير، الكتاب مفقود وهو يخرج أحاديث الناس في حاجة إليها وبخاصة في تفسير كتاب الله جل وعلا، لكن هذا الكتاب كان موجودا عند ابن كثير رحمه الله. فإذا نظرنا في تفسير آية من كتاب الله في تفسير ابن كثير ووجدناه ذكر حديثا ونقله بسنده عن ابن مردويا، فأنا في هذه الحال أستطيع أن أقول هذا الحديث أخرجه ابن مردويا في تفسيره كما في تفسير ابن كثير وأضع رقم الجزء ورقم الصفحة، فأنا جعلته إذن وسيطا بيني وبين كتاب ابن مردويا، لأن كتاب ابن مردويا ليس بين يدي. وقد لا يروي أحيانا ابن كثير الحديث، قد لا ينقل الحديث بسنده، نعم الغالب عليه أن ينقل بالسند، ولكنه في بعض الأحيان قد لا ينقل الحديث بالسند، فهذا أيضا يمكن أن يستعمل ولكنه أضعف من الأول، لأنك إذا وجدت من ينقل الحديث بالسند فعض عليه بناجليك، هذا من أهم المهمات. لكن إذا لم تجد فيمكن أن تلجأ حتى ولو لم تلجأ إليه حتى ولو لم يذكر الحديث بالسند، لأنه ليس هناك أي مجال لمعرفة سند الحديث، فليس أمامك ليس لديك إلا أن تخضع للأمر الواقع. كذلك كتاب سنن النسائي الكبرى، قبل وقت قصير يمكن ما يقرب من سنتين لم يكن الكتاب موجودا في الأسواق، وإنما وجد أجزاء منه مخطوطة، ربما استطاع بعضهم أن يجمع منه نسخة كاملة وربما وجدت له نسخة كاملة لكنها متفرقة في مكتبات العالم. فهذا الكتاب لم يكن بأيدي طلبة العلم ولم يكن الاطلاع عليه ميسورا لهم، فما كان أمامهم إلا الولوج عن طريق كتاب تحفة الأشراف للمزي. فأحاديث السنن الكبرى للنسائي مودعة في كتاب تحفة الأشراف، فإذا وجدت الحديث معزوا للنسائي فأنا حين ذاك أفتح على تحفة الأشراف وأنظر إلى الحديث وأقول الحديث أخرجه النسائي من طريق فلان مثلا كما في تحفة الأشراف، فإذا أصبحت تحفة الأشراف بديلا عن المصدر الأصلي الذي هو سنن النسائي. وأقول إن هذا كان قبل طباعة كتاب سنن الكبرى للنسائي، أما وقد طبع الآن فنعتبر أنفسنا قطعنا شوطا كبيرا في معرفة سنن النسائي أو في الظفر بسنن النسائي الكبرى. لكن هل نعتبر أنفسنا ظفرنا بها كلها؟ الجواب لا، لأن هذا المقدار الذي طبع سواء عرف الذين حققوه هذا أو لم يعرفوه لا يحتوي على السنن الكبرى كلها، بل فاته بعض الأشياء، فهناك بعض الكتب سقطت منه وهناك بعض الأحاديث. والدليل على هذا أن من مارس التخريج وأكثر الاطلاع يجد بعض الأحاديث معزوة لسنن النسائي الكبرى ثم يفتح على هذا المقدار الذي طبع فلا يجد الحديث، بل إنه لا يجد كتبا من كتب السنن النسائي الكبرى، يأتي لهذا الذي طبع فيفتح على الكتاب ولا يجد هذه الكتب. فهذا يدلنا على أن الحاجة إلى تحفة الأشراف لا تزال قائمة حتى هذه الساعة، حتى يخرج الكتاب كاملا بحذافيره، وأرجو أن يكون ذلك قريبا. كذلك أيضا بقية الكتب التي تخرج، مثلا كتاب الدر المنثور للسيوطي أو كتاب الجامع الصغير أو الجامع الكبير أو قل رياض الصالحين أو الأذكار للنووي، كل هذه الكتب إذا عزت حديثا إلى كتاب ليس بأيدينا يمكننا في هذه الحالة أن نقول هذا الحديث أخرجه فلان كما في الكتاب الفلاني، كما في الدر المنثور مثلا أو كما في الأذكار للنووي وهلم جرا. أحيانا لا يكون الكتاب مفقودا بل يكون موجودا، ولكن هناك بعض الظروف التي تعتري ذلك الإنسان الذي يخرج تضطره إلى أن يستعمل هذا البديل، كأن يكون هذا الإنسان في بلد إما لا تتوفر فيها الكتب أو أن هذا البلد من البلدان التي تحجر على المسلمين وتمنع وصول الكتب إليهم، كما في بعض البلدان التي يحكمها حكام ظلمة وطواغيت جبارون، فإنهم يحاربون كتب الشريعة عموما ولا يسمحون بدخولها إلى البلد حتى تظفر بها أيدي الناس. فهذا أيضا شبيه بفقدان الكتاب، ولكنه ليس فقدانا حقيقيا، وإنما الظروف الخاصة للشخص تضطره إلى استعمال مصدر بديل عن المصدر الأصلي. وأحيانا يبحث طالب العلم عن الحديث في المصدر الأصلي ولكنه لا يجده، إما بسبب أن مؤلف الكتاب وضع الحديث في غير مضمته، ربما مثلا بحث عن حديث في مستدرك الحاكم والحديث يتعلق مثلا بالطهارة، فبحث في كتاب الطهارة ما وجد الحديث، حاول جاهدا ما وجد الحديث. الحاكم أين وضعه؟ وضعه في كتاب معرفة الصحابة، لأن هذا الحديث من رواية صحابي معين، فجعل هذا الحديث في فضائل هذا الصحابي لكونه يريد أن يدلل على أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لكون الحديث تضمن فضيلة إما بإشارة أو بصريح عبارة لذلك الصحابي أو غير ذلك من الأسباب. فالحديث جاء في غير مضنته، والأخ المطلع ما وجد الحديث في مضنته، ويجد هناك من يعزوه كسيوطي في الجامع الصغير يعزوه للحاكم، فحين ذاك يقول وقد أخرجه الحاكم كما في الجامع الصغير ولكني بحثت عنه في مضانه فلم أجده. يمكن أن يصنع هذا في حال الضرورة. فهذا بالنسبة لهذه الكتب التي يمكن أن نعتبرها بدائل عن المصادر الأصلية، ولكنها في حد ذاتها لا تعتبر مصدرا أصليا لأنها لا تروي الحديث في السند. ما هي الفائدة التي نحصل عليها من جراء تخريج الحديث؟ الحقيقة أن تخريج الحديث يعطينا فوائد عديدة جدا، لكن يمكن أن نذكر أهم تلك الفوائد. فحينما نخرج الحديث من مصادره الأصلية، معنى ذلك أننا جمعنا أسانيد الحديث ومتونه من كتب متعددة. فإذا جمعنا هذه الأسانيد والمتون من كتب متعددة، أمكننا في هذه الحال أن ننظر إلى فروق الألفاظ في المتون. فقد يكون الكتاب الذي بين أيدينا ذكر الحديث بلفظ معين وفيه بعض الألفاظ الغامضة، نجد هذه الألفاظ إما أن يكون فيها خطأ وصححناه من مصدر آخر حينما تخرجنا الحديث وتوسعنا في تخريجه، أو يكون هذا اللفظ جاء بلفظة غريبة، نجد هذه اللفظة جاءت عنها لفظة بديلة عنها وضحت لنا ما هو المعنى المراد. فمثلا جاءنا حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، وجدنا الحديث نفسه في مصدر آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء، عرفنا أن التحنث هو ماذا؟ هو التعبد، وهل مجرد. كذلك أيضا يمكن أن يكون الحديث المروي عندنا في الكتاب الذي أمامنا فيه نقص راوي في الإسناد، بعد التخريج نجد أن هذا الراوي موجود في الحقيقة في سند الحديث. كيف عرفنا؟ عرفنا ذلك من خلال التوسع في التخريج، فلربما كان هذا الراوي سقط من النسخة، ولربما كان في الحديث اختلاف، فبعضهم يرويه بزيادة راوي وبعضهم يرويه بنقص راوي، وهذا ينبني عليه معرفة الحكم على الحديث حقيقة. فقد يكون الحديث صحيحا ولكنه بالإسناد الذي أمامنا ضعيف بسبب أن في الإسناد سقطا، فهذا الراوي الذي سقط من الإسناد يجعل في الإسناد علة توجب الحكم على الحديث بأنه منقطع السند. ولكن إذا توسعنا في التخريج عرفنا أن هذا الحديث في حقيقة الأمر في هذا المكان الذي تعتبر فيه هذه العلة فيه زيادة راوي، وأصبح الإسناد متصلا بدلا من كونه مقطوعا. والحقيقة أن العلة يمكن أن ترتفع بالتوسع في التخريج حتى بغير هذه الصورة، فقد يكون الحديث مختلفا فيه، مرة يروى مرسلا ومرة يروى موصولا، ولكننا إذا توسعنا في التخريج وجدنا الذين يروونه موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الذين رووه مرسلا، والمرسل حينما لا يذكر التابعي اسم من حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيعتبر في الإسناد سقط في هذه الحالة أيضا. كذلك يمكن أن يكون الإسناد الذي أمامنا فيه راوي مضاعف، ولو أخذنا بظاهر السند لحكمنا على الحديث بالضعف، لكننا إذا توسعنا في التخريج نجد أن هذا الراوي لم ينفرد برواية هذا الحديث، بل تابعه غيره من الرواة أيضا، فحينما نجد من تابع هذا الراوي على رواية الحديث نعرف في هذه الحال أن الحديث صحيح وأن هذا الراوي لم ينفرد برواية هذا الحديث، فاستفدنا من تخريج الحديث والتوسع في تخريجه رفع درجة الحديث من درجة الضعف إلى درجة الحسن أو الصحة. العكس يمكن أن يحدث تماما، فقد يكون الإسناد الذي أمامنا ظاهره الصحة، ولكننا إذا توسعنا في التخريج يتضح لنا أن العكس هو الصحيح، أن الذي رواه بهذه الصورة بإسناد متصل قد أخطأ، والصواب في الحديث أنه إما منقطع أو مرسل أو فيه راوي بدل راوي، وهذا الراوي نجده مضعفا، إلى غير ذلك من علل الحديث التي لا تعرف ولا تستنبط العلة إلا بعد التوسع في التخريج. ولذلك علم علل الحديث من العلوم الواسعة والدقيقة جدا، ويمكن أن تحدد العلة وتدرك العلة بأي شيء بالتوسع في جمع طرق الحديث، فإذا جمعت طرق الحديث أمكن استنباط العلة أين هي وهل هي مؤثرة أو غير مؤثرة. من فوائد التخريج أيضا أننا يمكن أن نزيل الإشكال الوارد بسبب عنعنة المدلس، فإذا كان الحديث الذي أمامنا من طريق أحد المدلسين المعروفين بالتدليس كابن إسحاق وروى الحديث بصيغة عنه، فقال عن عاصم بن عبادة مثلا وعن عاصم بن عباد، فإننا في هذه الحال ينتابنا الشك، هل سمع ابن إسحاق هذا الحديث من شيخه أو لا؟ نذهب فنتوسع في تخريج الحديث فنجد بعض الكتب الحديثية روته عن ابن إسحاق أنه قال حدثني عاصم، ففي هذه الحال زال الإشكال الوارد بسبب عنعنة المدلس. من فوائده أيضا زوال الإشكال الوارد بسبب اختلاط بعض المختلطين، فإذا أتينا بسعيد الجريري مثلا وإذا به اختلط قبل موته بثلاث سنوات، فإذا روى هذا الراوي حديثا قد يكون هذا الحديث مما حدث به سعيد الجريري في هذه السنوات الثلاث التي اختلط فيها، فالحكم على الحديث في هذه الحال يقال عنه إنه ضعيف إذا كان من الأحاديث التي حدث بها في فترة ماذا؟ في فترة الاختلاط. لكننا يمكن أن نقسم حياة الجريري إلى قسمين، قسم قبل الاختلاط وقسم بعد الاختلاط، فإذا تحققنا من أن هذا الحديث من الأحاديث التي حدث بها الجريري في الفترة التي قبل اختلاطه فالحديث صحيح في هذه الحال، وإذا كان من الأحاديث التي حدث بها بعد اختلاطه فالحديث ضعيف. كيف نستطيع أن نعرف أن هذا الحديث حدث به في حال صحته أو في حال ضعفه؟ من خلال الرواة عنه، إذا وجدنا الراوي عن سعيد الجريري مثلا هو هشيم بن بشير فنعرف أن هذا الحديث من صحيح حديثه، وإذا عرفنا أن الحديث الذي رواه سعيد الجرير في هذه الحال من رواية مثلا خالد بن عبد الله الواسطي فإننا لا نحكم على الحديث بالصحة، لأن خالد لم يروي عن سعيد الجريري قبل الاختلاط. لكن لو جاءني حديث من رواية خالد الواسطي في كتاب من الكتب، فهل يليق بي في هذه الحال أن أحكم مباشرة على الحديث بالضعف؟ أقول لا، لا ينبغي لطالب العلم أن يكون عجولا، بل يذهب إلى بقية المصادر الحديثية ويخرج الحديث منها وينظر هل روى هذا الحديث عن سعيد الجريري غير خالد أو لا. وجد هناك بعض الرواة الذين رواه عنه ينظر فيه نظرة أخرى، هل هم من الرواة الذين سمعوا من الجريري قبل الاختلاط أو من الذين سمعوا منه بعد الاختلاط؟ إن وجد فيهم من سمع منه قبل الاختلاط كهشيم بن بشير فحين ذاك يحكم على الحديث بالصحة ويعرف أن هذا من صحيح حديث الجريري، وإن كان من الذين رووا عنه بعد الاختلاط فيعرف أن هذا من الأحاديث التي لم يحدث بها الجريري إلا بعد اختلاطه. فهذا الإشكال يزول بماذا؟ يزول بالتخريج. هناك فوائد أخرى كمعرفة فروق النسخ وما إلى ذلك، ولكنها تدخل في المعنى الذي ذكرته في الأول، وهو أن يكون هناك إشكال في لفظة من الألفاظ أو في السند يمكن أن يزول بالتخريج أيا كان ذلك الإشكال، إما خطأ في لفظة أو فروق نسخ، كأن يكون مثلا الحديث ذكره المزني عن الترمذي وقال قال حسن صحيح، بينما نجد في النسخة التي بين أيدينا من جامع الترمذي أنه قال حسن، فنعرف أن في بعض نسخ الترمذي أنه قال حسن صحيح وفي بعضها أنه قال حسن، وهل مجرى من الفروق الأخرى. هذه تقريبا من أبرز فوائد التخريج، وأما فوائده فمتعددة يمكن أن تصل إلى حوالي 22 فائدة أو ربما أكثر. إذا أردنا أن نخرج حديثا من الأحاديث فكيف نصنع؟ ما هي البداية؟ قلت لكم قبل قليل إن المفترض في طالب العلم أن يكون عنده إلمام بالكتب الحديثية، كلما اتسعت دائرة المعلومات في ذهنك يا طالب العلم كلما كنت تملك القدرة على التخريج أفضل من غيرك. فإذا المسألة مسألة ماذا؟ مسألة قدرة على معرفة الكتب الحديثية على اختلافها، بل وحتى غير الحديثية، جميع الكتب التي تتعلق بعلوم الشريعة أيا كان ذلك التعلق، كلما اتسعت دائرة معرفة طالب العلم كلما ملك القدرة الحقيقية على التخريج. ولأضرب لكم مثالا على ذلك، إذا جاءنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، لو أردت أن أخرج هذا الحديث ولأختبر مثلا معلوماتي، ما هي الكتب التي يمكن أن أرجع إليها بالتحديد؟ ما أريد لأحد أن يعطيني جزافا هكذا، ولكن يقول الكتاب الفلاني فيه الكتاب الفلاني أو أرجع للكتاب الفلاني فإنه يتعلق بالموضوع الفلاني. أولا أنا أحدد ماذا؟ موضوع الحديث. فهذا الحديث يتعلق بماذا؟ يتعلق بفضائل القرآن. أنا حينما أحدد موضوع الحديث يبدأ هذا الكمبيوتر يشتغل، تتسلسل المعلومات التي تتعلق بالكتب، ما هي الكتب التي يمكن أن تكون أوردت هذا الحديث؟ فأجد أنها إما كتب محددة أو كتب عامة، فدعوني أنظر وأختبر معلوماتكم، ما هي الكتب التي يمكن أن أرجع إليها إذا أردت أن أخرج هذا الحديث؟ أحد يرفع يده ونرى. نعم يا أخي. كتب التفسير، لو جئت مثلا لتفسير عبد الرزاق أذهب إلى أين؟ إلى أي موضع؟ كتاب كبير يتعلق بتفسير القرآن من الفاتحة حتى سورة الناس، الآيات المتعلقة بالقرآن مثل ماذا؟ إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. افرض أنني فتحت الكتاب ما وجدت الحديث، لأن هذه الآية شاملة، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. تعرفون الشنقيطي رحمه الله لما تكلم عن الآية ما ترك شاردة ولا واردة، أدخل فيها كل شيء. نعم تفضل. يقول نرجع لكتاب الترغيب والترهيب للأصفهاني، هذا يمكن أن يكون صحيحا، الترغيب والترهيب لقوام السنة الأصفهاني رحمه الله يتضمن الترهيب من أفعال معينة والترغيب في أفعال معينة، ومن الترغيب الترغيب في تلاوة كتاب الله جل وعلا، فيمكن أن يكون هذا الحديث مرويا في ذلك الكتاب، أقول يمكن، لكن في كتب أكثر تحديدا. طبعا أربع صور، كتب التجويد، كتب التجويد هل فيها كتاب يروي بالسند يعني يعتبر مصدرا أصليا على ما فصلناه قبل قليل؟ نعم أحسن. كتب فضائل القرآن وكتب أخرى كالصحاح وغيرها، لكن أريد تحديدا أكثر، يعني إذا أرأى الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. كتب فضائل القرآن صحيح، لكن أريد أن أختبر معلوماتنا في كتب فضائل القرآن أو غيرها من الكتب. تفضلي فضل قارئ القرآن، لكن أعطني كتاب، أنا أريد الآن أختبر المعلومات في ساعة معرفتنا بالكتب، ما أريد أتكلم عنه، أريد يقول الكتاب الفلاني، أرجع للكتاب الفلاني. تفضل. أرجع للتفسير ابن كثير عند قوله جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، يمكن أن يورد ابن كثير الحديث، لكن ابن كثير كما قلت لكم ليس مصدرا أصليا، أنا أريد مصدر أصلي يخرج الحديث بالسند. صدق جامعة سنة. أحسن تبارك الله فيك، هذا جواب صحيح، لكن لا نعتبر أن هذا كل الجواب، أريد نعرف معرفة تامة. كتاب جامع الترمذي، الترمذي رحمه الله عقد كتابا لفضائل القرآن، أبواب فضائل القرآن، وأورد في هذا الباب جملة من الأحاديث في فضائل القرآن عموما، ومن جملة ما أورده الترمذي هذا الحديث، هذا صحيح، لكن اعتبر خرجت الحديث من مصدر ماذا؟ واحد، وأنا أريد أكثر من مصدر، كلما استطعت أن أتوسع بالتخريج فهذا أفضل وأولى. نعم فضل. كتب الأطراف، يا أخوان أنا قلت أريد مصدر أصلي، لا نعمد للمصادر البديلة إلا في حال شدة الحاجة إليها. تفضل. أحسنت بارك الله فيك. الأخ أعطانا ثلاثة كتب من كتب فضائل القرآن، قال أرجع لفضائل القرآن من فريابي محمد بن جعفر الفريابي، أو جعفر بن محمد الفريابي، وهذا مطبوع وموجود كتاب مخصص لفضائل القرآن، وكذلك كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، وهذا نعم مطبوع وموجود ومتخصص في فضائل القرآن. أرجع كذلك لكتاب فضائل القرآن ليحيى ابن ضريس، وهو مطبوع أيضا. فهذه ثلاثة كتب من الكتب التي حددت موضوعاتها في فضائل القرآن بالأخص، فإذا هي مضمنة وجود هذا الحديث فيها، وهي تعتبر مصادر أصلية لأن كل مؤلف يروي الحديث بالسند. نعم. يقول الأخ: أرجع لفضائل القرآن لابن كثير. أنا يمكن أن أرجع لفضائل القرآن لابن كثير لأحد أمرين: إما أن يكون روى الحديث ابن كثير من كتاب ليس موجودا عندي، فضائل القرآن التي ألفت كثيرة، منها ما طبع ومنها ما هو غير مطبوع، فإذا وجدت مثلا ابن كثير نقل الحديث أو عزى الحديث إلى مصدر غير موجود عندي، فأنا يمكن في هذه الحالة أن أعتبره ماذا؟ مصدرا بديلا، ها؟ بديلا عن المصدر الأصل. ويمكن أن يكون ابن كثير عزى الحديث لبعض المصادر الموجودة ولكني ما كنت أعرف أنها خرجت الحديث، فأنا أستفيد من ابن كثير حينما دلني على موضع الحديث في هذه المصادر، هذا يمكن أن أستخدمه بهذه الصورة. أما أن أقول أخرجه ابن كثير في فضائل القرآن، هذا خطأ، هذا ينبغي أن يكون لمصدر أصلي يروي الحديث بالسند. عندكم شيء بعد في الكتب التي مظنت؟ ما زلنا ندور في فلك الكتب التي لا تعتبر مصدرا أصلي. على كل حال جيد، أنا أعتبر المحاولات هذه جيدة. لماذا؟ لأنها تذكي عندنا الذاكرة وتحدد أحيانا موضع الخطأ الذي يمكن أن نقع فيه في المستقبل. فمثل كتاب المعجم المفارس لألفاظ الحديث هو يدلنا دلالة، لكن لا يعتبر هو مصدرا أصليا. أحسنت، بارك الله فيك. البخاري رحمه الله عقد كتابا لفضائل القرآن، يمكن أن أرجع لفضائل القرآن في صحيح البخاري. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. ما دام هذا الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها، فيمكن أيضا أن أرجع للكتب التي ألفت على المسانيد. فالإمام أحمد في المسند جمع أحاديث عائشة رضي الله عنها في موضع واحد في المجلد السادس من الطبعة التي تقع في ست مجلدات. يمكن أن أرجع لمسند عائشة فأجد هذا الحديث مرويا في مسند الإمام أحمد، هذا صحيح. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، شعب الإمام البيهقي يعتبر مصدرا أصليا، فإذا رجعت في كتاب شعب الإمام البيهقي، وإذا بالبيهقي يعتبر قراءة القرآن من شعب الإمام، فيشهد البيهقي رحمه الله في ذكر فضائل القرآن في تلك الشعبة التي يتكلم عنها، فأجد هذا الحديث مرويا فيها، هذا صحيح. أحسنت، يمكن أن يكون كتاب المصاحف أيضا مضمنة لوجود هذا الحديث، المصاحف لابن أبي داود، لأنه يتعلق بالمصاحف ورسمها وما إلى ذلك، فيمكن أن يتكلم ابن أبي داود عن مسألة القراءة، من كان بارعا في القراءة أو من كان دون ذلك. أقول يمكن أن يكون هذا مضمنة، مع العلم أنه بالتحديد يمكن أن يكون في فضائل القرآن أكثر من كتب المصاحف. النسائي رحمه الله له كتاب في التفسير، هو من ضمن كتب السنن الكبرى. يقول الأخ: يمكن أن أجد حديث في كتاب التفسير للنسائي. أقول يمكن، لكن الأمل فيه ضعيف، لأن كتاب التفسير يتعلق بتفسير الآيات، وهذا الحديث لا يتعلق بتفسير آية. لا، ما أريد الإطلاق، أريد التحديد. أي كتاب من الكتب الستة؟ صحيح مسلم. مسلم عقد كتابا لفضائل القرآن، لكن كتاب التفسير تعرف أن التفسير يتعلق بتفسير القرآن، نحن نريد شيء يتعلق بفضائل القرآن. هل تعرف في صحيح مسلم كتاب لفضائل القرآن؟ خليك جري. نعم، مسلم عقد كتابا لفضائل القرآن، فيمكن أن أجد هذا الحديث في فضائل القرآن في صحيح مسلم. أحسنت، بارك الله فيك. النسائي رحمه الله من ضمن كتب السنن الكبرى كتاب فضائل القرآن، وقد طبع مفردا في كتاب على حدة، فيمكن أن أرجع للحديث في فضائل القرآن للنسائي. هل ابن ماجه عقد كتاب لفضائل القرآن؟ الواحد إذا تحدث يتحدث عن معرفة. أن ابن ماجه رحمه الله ما عقد كتاب لفضائل القرآن، ولكنه في المقدمة، في مقدمة السنن، جعل بابا أورد فيه بعض فضائل القرآن، فيمكن أن أرجع أيضا لابن ماجه لكن في المقدمة. خلاص وضحنا. طيب، على كل حال هذه معلومات جيدة في الحقيقة التي أدري بها، لكننا نستطيع أن ننظر إلى هذا الذي ذكر على أنه إما يتعلق بكتاب عام أدرجت فيه أحاديث تتعلق بالموضوع الذي حديثنا هذا يتعلق به، وهو فضائل القرآن. فحينما عرفنا أن في صحيح البخاري كتابا لفضائل القرآن ذهبنا لصحيح البخاري، حينما عرفنا أن في صحيح مسلم كتابا لفضائل القرآن ذهبنا لصحيح مسلم، حينما عرفنا أن في جامع الترمذي كتاب لفضائل القرآن ذهبنا لجامع الترمذي، حينما عرفنا أن ابن ماجه كلاما في المقدمة يتعلق بفضائل القرآن ذهبنا لكتاب ابن ماجه. لكن لماذا لم نذهب لسنن أبي داود؟ أبو داود لم يعقد كتابا لفضائل القرآن ولا تحدث عن فضائل القرآن، لأن كتابه كتاب أحكام، وهذا الباب يتعلق بالجوامع والكتب التي تتوسع في ذكر أبواب الدين. كذلك أيضا حينما عرفنا أن كتاب البيهقي شعب الإيمان يتعلق بخصال الإيمان المذكورة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، توخينا أن يكون هذا الحديث مذكورا في هذا الكتاب، فذهبنا وإذا به يعقد بابا بشعبة من الشعب في تتحدث عن فضائل القرآن وهلم جرا. ثم نظرنا نظرة أخرى، هل هناك كتب محددة تحدثت عن فضل القرآن بالذات؟ وجدنا أن كتاب الفريابي وكتاب أبي عبيد وكتاب ابن الضريف وكتاب النسائي، كل هذه الكتب خصصت في هذا الموضوع بالذات. إذن ألسنا نرى أن هذا التخريج الذي ساعدنا عليه معرفتنا بهذه الكتب الحديثية، سواء الكتب التي تحدثت عن جميع أبواب الدين كصحيح البخاري وصحيح مسلم، أو الكتب التي تحدثت عن موضوعات محددة ككتب فضائل القرآن، حينما اتسعت دائرة المعرفة في أذهاننا استطعنا أن نحدد المراجع والمصادر التي يمكن أن نرجع إليها في تخريجنا لهذا الحديث. لكن لو لم يكن عندنا معرفة نتعب، كيف نستطيع أن نخرج هذا الحديث؟ ما نستطيع. فهذا هو الذي أردت أن أشير إليه، وهو أنه يؤمل من طالب العلم أن يكون واسع المعرفة بالكتب الحديثية من خلال القراءة والمطالعة وتتبعها في المكتبات واقتناءها إن استطاع، كل هذا يساعده فيما أشرت إليه. نأتي إن شاء الله في يوم غد بإذن الله جل وعلا على معرفة بعض الطرق التي يمكن أن تسلك لتخريج الحديث، ونقف عند هذا الحد لنتيح الفرصة لدرس الشيخ عبد العزيز السدحان، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، بالنسبة لتخريج الحديث تكلمنا بالأمس عن مقدمة يسيرة فيها بيان معنى التخريج وفوائد التخريج والكلام عن المصادر التي يمكن أن يخرج الإنسان منها على وجه الإجمال، أي بيان ما هي المصادر الأصلية، وفي ذلك الإشارة إلى أن التخريج يعتمد في الأعم الأغلب على معرفة الإنسان بالكتب الحديثية وبمناهج أئمتها فيها. فلو أخذنا مثلا ما تكلمنا عنه في هذه الدورة من الكلام على صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وما سيأتي الكلام عليه من سنن النسائي وابن ماجه والكلام على صحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم، نجد أن هذه الكتب رتبت الأحاديث فيها بحسب الموضوعات، أي أن أحاديث الإيمان توضع في كتاب الإيمان، الطهارة توضع في كتاب الطهارة، الصلاة توضع في باب في كتاب الصلاة، وهلم جرى إلى آخر أبواب الدين. وفي ذلك البيان أيضا عن الفروق بين هذه الكتب، فمنها ما يعتبر من الجوامع في صحيح البخاري ومسلم، وهذه الكتب تتضمن جميع أبواب الدين، ومنها ما هو مرتكز على أحاديث الأحكام وهذه تسمى بالسنن. وأن الإنسان إذا أراد أن يخرج حديثا من الأحاديث مثلا يتعلق بكتاب التفسير لا يتعب نفسه في الذهاب إلى مثل سنن أبي داود، لأنه كتاب يرتكز على الأحكام ولا علاقة للأحكام بالتفسير عندهم. وإذا كان هناك حديث يتعلق بتفسير آية أو ما إلى ذلك فإنه يوضع في بابه من كتب الأحكام هذه، لكن لا يفرد فيها كتاب عن تفسير كتاب الله جل وعلا. بل الذي ينبغي لمن يريد أن يخرج الحديث أن يرجع لمثل صحيح البخاري وصحيح مسلم، فهي التي يمكن أن تفرد كتابا للتفسير لأنها هي الجوامع، وهكذا. فمعرفة الإنسان لكتب الحديثية هي التي تعينه في شق طريقه لتخريج الحديث. لكن الذين تكلموا عن طريقة التخريج أرادوا أن يقسموا هذا العمل تقسيما فنيا، فوجدوا أنه يمكن أن يسلك في التخريج 5 مسالك وأهمها 4، فالخامس يمكن أن يندرج تحت الرابع. هذه الطرق 4 التي يمكن أن تسلك في تخريج الحديث على وجه الإجمال: أولا التخريج عن طريق معرفة أول لفظة من ألفاظ الحديث، والثانية التخريج عن طريق معرفة كلمة أو لفظة من ألفاظ الحديث وبخاصة الألفاظ التي يقل استعمالها وبالأخص إذا كانت غريبة، أي الغريبة هي قليلة الاستعمال. والطريقة الثالثة التخريج عن طريق معرفة الراوي الأعلى للحديث، أي الصحابي إذا كان الحديث موصولا أو التابعي إذا كان الحديث مرسلا. والطريقة الرابعة التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث. كل طريقة من هذه الطرق يندرج تحتها عدة كتب. فإذا جئنا للطريقة الأولى وهي التخريج عن طريق معرفة أول لفظة من ألفاظ الحديث أو مطلع الحديث، نجد أن هناك كتبا ألفت ورتبت أحاديثها بناء على هذا الأساس، ولكن هذه الطريقة لم تكن عند الأئمة الذين يروون الحديث بالسند، أي أننا لا نجد في كتب الحديث ما يمكن أن تكون أحاديثه رتبت هذا الترتيب. فمثلا الحديث إنما الأعمال بالنيات يوضع في حرف الألف، وحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يوضع في حرف الميم، وحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم يوضع في حرف التاء، وهلم جرى، هذا غير موجود عند الأئمة الذين ألفوا كتبا يروون الأحاديث فيها بالسند. اللهم إلا ما كان من كتاب مسند الفردوس للديلمي، وهذا الكتاب يعتبر كتابا متأخرا لأن مؤلفه في القرن السادس، ومع ذلك فأصل الكتاب غير مسند، أي أن الأحاديث فيه لا تروى بالسند، وهو كتاب الديلمي الأب، حتى جاء ابنه ورأى أن الناس قد عزفوا عن كتاب أبيه وهجروه بسبب عدم وجود الإسناد، ولأن الأحاديث التي فيه من الأحاديث الغرائب والمفاريد، لذلك رأى الناس أنه لا فائدة في هذا الكتاب فهجروه. فجاء لابن وحاول أن يسند الأحاديث التي رواها أبوه، أي يرويها بسنده هو، فنجح في طائفة كبيرة من هذه الأحاديث، وهناك أحاديث لم يستطع العثور على إسناد لها فأبقاها. لكن هذا الكتاب لا يستفاد منه لأن الصحيح فيه قليل جدا، بل معظم أحاديثه ما بين الموضوع والمنكر وأضعف جدا وهلم جرى. فإذا استثنينا هذا الكتاب أيضا يعني ترتيبه على الحروف ليس دقيقا، له طريقة فيه لا تحضرني الآن، لكن يمكن على وجه الإجمال أن يدرج في الكتب التي رتبت أحاديثها على الحروف. لكننا إذا أتينا لكتب السنة المشهورة والمعروفة ما نجد كتابا بهذه الصورة. فما هي إذن الكتب التي رتبت أحاديثها على الحروف؟ الجواب هي كتب معينة يمكن أن تعتبر من كتب التخريج التي تدل الإنسان على الحديث في مصادره الأصلية، وذلك مثل الكتب التي ألفت في الأحاديث المشتهرة على الألسنة. هذه الكتب نجد أن الأحاديث فيها رتبت على الحروف، مثل كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي، وكتاب كشف الخفا ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على أسئلة الناس. نجد أن هذه الكتب التي ألفت في الأحاديث المشتهرة على أسئلة الناس رتبت الأحاديث فيها على حروف المعجم، ومثل كتاب الجامع الكبير للسيوطي والجامع الصغير، فالجامع الكبير قسمه السيوطي إلى قسمين، القسم الأول رتب الأحاديث فيه على حروف المعجم، وهي الأحاديث التي تكون من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأحاديث التي تكون من لفظ الصحابي وقد يداخلها بعض لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس كل متن الحديث من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، فنجد السيوطي يجعل هذا في قسم ثاني يسميه قسم الأفعال، وهي الأحاديث التي لا تكون صرفة من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. فيمكن الرجوع إلى الجامع الكبير في القسم الأول لمعرفة اللفظة التي يمكن أن يخرج الحديث بواسطتها. فإذا أتينا مثلا لحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، نجد أن هذا الحديث أوله لفظة لا التي تعتبر لا ماذا؟ نافية. ولا النافية ولا الناهية نجد أن السيوطي يجعلها في موضعها الذي هو بعد الواو وقبل الياء في الآخر. نأتي ونفتح على هذا الموضع في كتاب الجامع الكبير ونتتبع الأحاديث. ما الذي بعد اللام ألف بعدها ياء؟ بعد اللام ألف ياء لا يقبل. فنجد أن هذا الحديث سيأتي في آخر الحروف التي في هذا الباب، مثل حديث لا تزال طائفة من أمتي، هذا سيكون تقريبا في الأول لأن اللام ألف بعدها تاء. أما لا يقبل الله صلاة بغير طهور هذا سيكون في آخر هذا الباب. كذلك كتابه الجامع الصغير مرتب على حروف المعجم، ولم يجعل فيه السيوطي قسما للأفعال كما جعل في الجامع الكبير، ويعتبر الجامع الصغير تقريبا مختصرا من كتاب الجامع الكبير. كان بودي أن أتحدث بالتفصيل عن هذين الكتابين ولأنبه على بعض الأمور التي تحتاج إلى تنبيه لمن يطالع في هذين الكتابين وبخاصة فيما يتعلق بالترتيب، لكن لو دخلت فيهما لما كفتنا هذه الأوقات أو الدقائق التي نتكلم فيها عن هذا الموضوع الذي قلت لكم إنه موضوع كبير. ولكن على كل حال يمكن الرجوع إلى مقدمات هذه الكتب للتعرف على مناهج الأئمة فيها، أو المعرفة بواسطة بعض الكتب التي ألفت في هذه الموضوعات. فيمكن أن أرشد إلى كتابين من أهم الكتب التي يمكن الرجوع إليها في هذا الصدد، أي عن تخريج الحديث عموما وذكر هذه الطرق الأربع أو الخمس التي ذكرت لكم. فأهم هذه الكتب وأرى أنه هو أحسنها في الوقت أنه هو أحسنها في هذا الوقت كتاب طرق تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طرق تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤلفه عبد المهدي عبد الهادي. الكتاب الثاني كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد، أصول التخريج ودراسة الأسانيد لمؤلفه محمود الطحان. هذان الكتابان لا أدعي أنهما اكتمل جميع المعلومات التي تتعلق سواء بهذين الكتابين الجامع الكبير والجامع الصغير أو غيرها من الكتب أو حتى طرق التخريج، لكن المهم أن أحسن ما هو موجود على الساحة هذان الكتابان. وليست هذه الطريقة الأولى مقتصرة على كتب التي تتحدث عن الأحاديث المشتهرة على الألسنة أو على الجامع الكبير والجامع الصغير، بل في هذه الآونة الأخيرة نجد أنه ما من كتاب من كتب الحديث تقريبا إلا وعمد بعض طلبة العلم والمؤلفين إلى ترتيب أحاديثه على حروف المعجم. فإذا جئنا مثلا لصحيح البخاري نجد أن هناك كتاب دليل القارئ للشيخ عبد الله الغنيمان رتب أحاديث صحيح البخاري على الحروف. وإذا جئنا لصحيح مسلم نجد أن محمد فؤاد عبد الباقي في هذه الطبعة المتداولة في الأيدي التي تقع في 5 مجلدات، جعل محمد فؤاد عبد الباقي في المجلد الخامس عبارة عن فهارس لصحيح مسلم، ومن ضمنة هذه الفهارس فهرسا لأطراف الأحاديث التي في صحيح مسلم، فيمكن أن يعتبر هذا مفتاحا لصحيح مسلم. كما أن في الآونة الأخيرة طبع شرح النووي على صحيح مسلم طبعة جديدة، مزود هذه الطبعة بفهرس حديثي أيضا. كما أن مثل كتاب جامع الأصول لابن الأثير يمكن أن يعين في أحاديث الصحيحين وفي غيرها، فابن الأثير جمع الأصول 6 التي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي، والكتاب 6 جعله موطأ مالك، لأن الكتاب 6 حصل فيه اختلاف كما سأبينه إن شاء الله في الكلام على سنن ابن ماجه، فهو يرى أن الكتاب 6 هو موطأ مالك لا سنن ابن ماجه. هذا الكتاب الذي هو جامع الأصول طبع طبعة بتحقيق عبد القادر وشعيب الأرناؤوط، مزود هذه الطبعة بفهرس يقع في 2 مجلدات. إذا رجعت للحديث في هذا الفهرس ترجع له في جامع الأصول وتجده، وتجد المخرجين يعزون الحديث لمواضعه في الكتب 6 تماما، فيمكن أيضا أن تهتدي بواسطة هذا. كما أن الطريقة الثانية التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله أيضا معينة في هذا الباب. كذلك سنن أبي داود الطبعة المتداولة في الأيدي، وهي التي بتحقيق عزة عبيد الدعاس، مزودة في آخرها بفهرس لأطراف الحديث في سنن أبي داود، فيعتبر هذا الفهرس أيضا مفتاحا لسنن أبي داود. بالنسبة لجامع الترمذي هناك فهرس خرج في الأسواق، أظن الذي وضعه المرعشري أو زغلول، لست أدري، أحد هذين. هذا الفهرس يدلك على موضع الحديث في سنن أو جامع الترمذي، الطبعة التي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطلة عوض، وكذلك الطبعة التي مع تحفة الأحوذي الذي هو شرح المبارك فوري. هذا الفهرس يعتبر أيضا مفتاحا لجامع الترمذي. بالنسبة لسنن النسائي هناك الطبعة التي عليها شرح السيوطي وحاشية السندي، وهي طبعة قديمة أخذها عبد الفتاح أبو غدة فوضع لها فهرسا للأبواب، لأن فهرسة الأبواب في الطبعة الأولى ليست جيدة، فوضع لها فهرسا للأبواب ورقم الأحاديث، ووضع لها أيضا فهرسا حديثيا على أطراف الحديث، فيمكن أيضا أن يعتبر هذا مفتاحا للأحاديث التي في سنن ابن ماجه. كذلك لسنن النسائي، كذلك سنن ابن ماجه الذي حققها محمد فؤاد عبد الباقي صنع فيها كما صنع في صحيح مسلم وموطأ مالك، فإنه في هذه الكتب كلها جعل في الآخر فهرسا حديثيا للأحاديث التي في هذا الكتاب في صحيح مسلم وسنن ابن ماجه وموطأ مالك. يمكن أن ترجع لسنن ابن ماجه للآخر فتنظر إلى أطراف الأحاديث وقد رتبت على حروف المعجم، وكذلك في موطأ الإمام مالك. بالنسبة لمسند الإمام أحمد هناك عدة فهارس خرجت لهذا الكتاب، فمنها فهرس جيد جدا الذي وضعه الشيخ حمدي السلفي يقع في 3 مجلدات، وهناك فهرس وضعه الزغلول وهو أقل جودة من سابقه، وهناك فهرس وضعه عبد الله ناصر الرحماني أحد الإخوة في باكستان، وهذا الفهرس شامل لجميع طبعات المسند سواء الطبعة الميمنية التي تقع في 6 مجلدات أو الطبعة التي عليها تحقيق الشيخ أحمد شاكر وهي لم تكتمل، أو الطبعة التي بترتيب الساعات وهي المسماة الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. يدلك على الحديث في جميع هذه المواضع الثلاث، وهذا أيضا يعتبر فهرسا جيدا جدا. بالنسبة لصحيح ابن خزيمة هناك فهرس أظن الذي لا نسيت أظن الذي وضعه عبد الرحمن المشقية، لست متأكدا، أو أحد آخر. المهم أن هناك فهرسا موجودا في الأسواق لصحيح ابن خزيمة، كذلك صحيح ابن حبان نفس الطبعة التي بتحقيق شعيب الأرناؤوط مزودة بفهرس جيد للغاية للأحاديث التي في صحيح ابن حبان. مستدرك الحاكم هناك تقريبا ثلاث فهارس خرجت لمستدرك الحاكم، يمكن الرجوع إلى أحدها. فتقريبا جميع كتب السنة إلا ما ندر تعتبر أحاديثها مفهرسة على الحروف الأبجدية، وهذه هي الطريقة الأولى التي نتحدث عنها. فبإمكانك مجرد ما يأتيك حديث من الأحاديث أن تعمد لأحد هذه الفهارس وتخرج الحديث بواسطته، غير أن هناك كتابا جامعا لهذه الكتب وأمثالها، وهو الموسوعة الحديثية لأطراف الحديث النبوي التي صنعها البسيوني زغلول، قسم أول وقسم ثاني خرج في هذه الأيام. القسم الأول أظنه يضم حوالي 150 كتابا من كتب الحديث، منها ما هو من المصادر الأصلية، ومنها ما هو يعينك أو منها ما يعينك في تخريج الأحاديث مثل كتب الشيخ الألباني، فإنه يفهرس أيضا الأحاديث في هذه الكتب. هذه الموسوعة لا نقول إنها متقنة للغاية، ولكنها معينة لطالب العلم للوصول إلى بغيته حينما يفتح على الحديث بحسب الحرف الذي يبتدئ به ذلك الحديث. فيجد أن صانع هذا الفهرس يدله على الحديث في المواضع التي ورد فيها الحديث في هذه الكتب التي اشترط على نفسه أن يخرج الحديث منها، وهذه في الحقيقة فائدة جيدة جدا، وتوفر على طالب العلم كثيرا من الوقت الذي يمكن أن يمضيه في تتبع الطرق الأخرى أو في تتبع كل فهرس من فهرس من فهارس هذه الكتب الحديثية. فهذا الكتاب يعتبر جامعا لجميع هذه الكتب، وأنا أقول لا ينبغي لطالب العلم أن تخلو مكتبته من هذا الفهرس، ومهما كان من انتقادات عليه فهو يعتبر معينا جيدا لطالب العلم في التخريج بهذه الصورة. هذا بالنسبة للطريقة الأولى من طرق التخريج. أما الطريقة الثانية فهي التخريج عن طريق معرفة أي لفظة، ليس يشترط أن تكون أول لفظة كالطريقة الأولى، وإنما أي لفظة من ألفاظ الحديث. فلو جاءك الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، يمكن أن يخطر على بالك أو تجده في أحد الكتب مذكورا بلفظ لا يقبل الله صدقة من غلول، وهذه اللفظة لا تعتبر هي اللفظة الأولى من الحديث. فلو ذهبت يمكن أن تتطلب هذه اللفظة في الكتب التي تحدثت عنها على سبيل الإيجاز قبل قليل كالموسوعة الحديثية لزغلول، يمكن ما تجد الحديث بهذا اللفظ لا يقبل الله صلاة صدقة من غلول، فربما ظننت أن الحديث غير موجود أو أنه يصعب العثور عليه، والحقيقة أنه موجود في صحيح مسلم وفي غيره من الكتب، لكن الأول أول الحديث اختلف اللفظ الذي معك عن اللفظ الحقيقي لذلك الحديث. فإذا كان الأمر هكذا فأنت في هذه الحال لست مطالبا بتكلف إيجاد أول لفظة من ألفاظ الحديث، بل يمكن أن تخرج أيضا بذلك المقدار الذي تحصل لك من الحديث، فتأتي لهذه اللفظة وتأخذ أغرب لفظة. فإذا نظرنا إلى هذا الجزء من الحديث
لا يقبل الله صدقة من غلول. ما هي أغرب لفظة من هذه الألفاظ؟ غلول. نأخذ هذه اللفظة ونرجعها إلى أصلها الذي هو الماضي. فما هو الفعل الماضي من هذه اللفظة؟ غل. إذن غل تبتدئ بحرف ماذا؟ بحرف الغين. بعد الغين ماذا؟ لام. نجد هناك بعض الكتب التي رتبت الأحاديث فيها بناء على المواد اللغوية هكذا، فتأخذ هذه اللفظة وتفتح تلك الكتب في حرف الغين بعدها لام، فتجد الأحاديث التي تتضمن هذه اللفظة مشرودة أمامك، ويحيلك في كل لفظة على المواضع التي وردت فيها في الكتب التسعة. هذا مثال المعجم للفهرس الذي في ظني أن بعض الإخوة بالأمس حينما ذكروه أرادوا ما نتكلم عنه اليوم، وكنت بالأمس أقول لهم نحن نتحدث عن المصادر الأصلية التي تروي الحديث بالسند، وأما بالنسبة لمثل هذه الكتب فهذه الكلام عليها في الكلام على طرق التخريج الأربع أو الخمس. أقول هناك كتاب المعجم للمفهرس هو الذي يمكن تقريبا الرجوع إليه في هذه الطريقة، لأنه هو أجود الكتب وأحسنها. هناك مساح كنوز السنة، لكنني أعتبر أن البحث في هذا الكتاب كأنه من باب المضيعة للوقت، فتبحث وتتعب ولا تجد الحديث الذي تريد، لأنه حاولوا أن يختصروا، ولكن هذا الاختصار عسر الطريق على طلبة العلم. لذلك أنا الذي أنصح به هو كتاب مفتاح المعجم المفهرس لأطراف الحديث، الذي صنعه لطيف من المستشرقين لا ليتقربوا به لوجه الله جل وعلا، ولكن لخدمة أغراضهم الدنيئة التي هي بهدف الطعن في الإسلام من داخله عن طريق مدارسة السنة وغيرها من الكتب، ليطعنوا في الإسلام من هذا الباب، فوضعوا لهم فهرسا يعينهم على بغيتهم ومرادهم، لكنهم كما يقال أرادوا شقرا وأراد الله ضرما. فهذا الكتاب أرادوه للطعن في الإسلام، فأراد الله أن يكون نفعا للإسلام فأخذ وصور وأصبح متناقلا بأيدي الناس ويستفيد منه طلبة العلم. تضمن هذا الكتاب تسعة كتب من كتب الحديث، وهي التي تعتبر دواوين السنة المشهورة تقريبا، وهي الكتب الستة: صحيح البخاري، مسلم، أبي داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه. أضافوا إليها أيضا ثلاثة كتب، وهي مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وسنن الدارمي. هذه الكتب التسعة أحاديثها مفهرسة بحسب الطريقة التي ذكرتها لكم. نأخذ أي لفظة من ألفاظ الحديث ونعيدها إلى أصلها الماضي، وننظر أول حرف من هذه اللفظة وثاني حرف وهل مجرة، فنفتح الكتاب نجده مرتبا بهذه الصورة، فيبتدئ بحرف الألف بعدها ألف أو الألف بعدها باء وهل مجرة، وينتهي إلى حرف الياء. والكتاب طبع في السابق في سبع مجلدات، وفي الأخير خرج له مجلد ثامن، ويتعلق تقريبا بالأسماء، أسماء الأمكنة والأشخاص وهل مجرة. فالمهم منه هو السبع مجلدات الأولى، هي التي تضمنت ألفاظ الأحاديث النبوية. الحديث عن هذا الكتاب أيضا يحتاج حقيقة إلى مزيد طول، ويحبذ أن يكون هناك تطبيق عملي، ولكن كما قلت لكم سابقا ما لا يدرك جله ما يترك كله. أريد أن أنصح نصيحة في حال الرجوع إلى هذا الكتاب. ينبغي لطالب العلم أنه إذا أخذ لفظة من الألفاظ وأعادها إلى أصلها الماضي وفتح عليها في المعجم المفارس ووجد اللفظة ولكنه بحث فلم يجد الحديث تحتها، ينبغي له أن لا يتعجل، بل يأخذ لفظة أخرى، فقد لا يكون هؤلاء المستشرقون وضعوا الحديث تحت هذه اللفظة ولكنهم وضعوه في لفظة أخرى من ألفاظ هذا الحديث، فاختر لفظة أخرى وابحث بواسطتها لعلك تجد بغيتك. كذلك أيضا قد لا تجد اللفظة التي تريدها، فإذا لم تجدها فاختر لفظة أخرى، قد لا تجدهم وضعوا هذه اللفظة إطلاقا في الكتاب، فاختر لفظة أخرى من ألفاظ الحديث. وأحيانا ربما وجدت اللفظة ولكنك تجد بجانبها كلمة راجع، ويحيلونك على ألفاظ ربما تكون كثيرة في بعض الأحيان، فإذا وجدت مثل كلمة راجع فابحث عن الحديث في اللفظة التي فتحت عليها، إن لم تجده فراجع هذه الألفاظ التي أحالوك عليها، وانظر اللفظة التي يمكن أن توجد معك في الحديث نفسه، فإن وجدت لفظة موجودة معك في الحديث ترجع إليها، فإنهم يقولون لك إن الحديث الذي تطلبه ولا تجده في هذا الموضع ارجع لأحد هذه الألفاظ فإنك تجده فيها. هذه تسمى الإحالات عندهم. ربما أيضا وجدت الحديث في نفس الموضع ولكننا نقول لك راجع مع ذلك الألفاظ التي أحالوك عليها، فقد تجد في أحد الموضعين ما ليس في الآخر، لأن تخريجهم للحديث ليس تخريجا متقنا. وفي كثير من الأحيان تجد الحديث في موضعين، ولكن في موضع يحيلونك على الحديث في 6 كتب، وفي موضع يحيلونك على الحديث مثلا في 3 كتب، وهذا بسبب القصور الذي عند من خرج الحديث في موضع من المواضع ولم يخرجه إلا من 3 كتب مع أنه موجود في 6 كتب. ولذلك إذا وجدتهم أحالوك على الحديث في بعض الكتب فلا تحكم على أنه غير موجود في بقية الكتب الأخرى. مثلا أحالوك على الكتب على الحديث في الكتب 6، لا تقطع بأنه غير موجود في مسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي، قد يكون موجودا فيها ولكنه فاته. لذلك هذا الكتاب يعتبر معينا فقط، لا يستند عليه ولا يقطع بحال من الأحوال لأن الحديث غير موجود في أحد الكتب بسبب عدم وروده في هذا الكتاب. ونجد أن بعض الذين يخطئون بعض العلماء في مصنفاتهم بأن الحديث غير موجود في الكتب 6 أو في بعضها، الخطأ عندهم نشأ من استعمالهم للمعجم المفهرس والاعتماد عليه، مثل بعض الذين حققوا القسم الحديثي من مجموعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنهم يخطئون الشيخ في بعض المواضع، يقول الشيخ مثلا وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، فيعلقون ويقولون الحديث غير موجود في الصحيحين ولكنه موجود مثلا عند أبي داود والترمذي. والخطأ نشأ عندهم بسبب أنهم اعتمدوا على المعجم المفهرس وخطأوا الشيخ، بينما الحديث موجود في الصحيحين أو في أحدهما وهلم جرا. فهذا التنبيه ينبغي أن يضعه طالب العلم نصب عينيه. كما أن الحديث الذي يكون في هذا الكتاب في بعض الأحيان يكون مشتركا بين عدة من الصحابة، ربما طلبت الحديث من رواية أبي هريرة، أنت تريد رواية أبي هريرة لحديث من الأحاديث، وهذا الحديث مروي أيضا من طريق عبد الله بن عمر، فهم لا يفرقون بين حديث صحابي وحديث صحابي آخر، ما دام اللفظ واحد فإنهم يعطونك الحديث في جميع المواضع سواء كان من رواية أبي هريرة أو رواية ابن عمر. ولذلك لا بد لطالب العلم أن يتنبه إلى هذا، اللهم إلا أن يكون يريد لفظ الحديث وليس عليه أو لا يريد الصحابي، ففي هذه الأثناء يعني يمكن أن يتسمح. وأيضا من الأمور التي يحسن التنبيه عليها بالنسبة لمعجم المفهرس أن الذين وضعوه عبارة عن أناس آليين لا يلتفتون للمعاني، فلربما كانت هناك لفظة من الألفاظ موجودة في أحاديث لا رابط بينها، فيحيلونك في موضع واحد على المواضع التي وجد فيها الحديث فترجع للموضع الذي تريده الذي حلوك عليه فلا تجد الحديث الذي تريده نفسه، مثل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وحديث من كذب في حلمه فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث يمكن، الحديث الأول من كذب علي متعمدا يمكن أن يورد في أبواب الكذب أو في كتاب العلم بالتحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك الحديث يوضع في كتاب الرؤيا، فهذا في كتاب وهذا في كتاب، هذا حديث يتحدث عن معنى معين وهذا الحديث يتحدث عن معنى معين، هذا يتحدث عن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وذاك يتحدث عن الكذب في الرؤيا، فتجد أنهم بحكم وجود هذه اللفظة فليتبوأ مقعده من النار يحيلونك على الحديث في هذه المواطن في كتاب الرؤيا وفي كتاب العلم وربما في غيرها من الكتب، فتأتي وتبحث مثلا في كتاب الرؤيا لتجد حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يحيلونك عليه مثلا في صحيح البخاري، فلا تجد الحديث في ذلك الموضع الذي أحالك عليه، ولكنك لو طالعت قليلا لوجدت من كذب في حلمه فليتبوأ مقعده من النار. إذن هم أحالوك على حديث اشترك مع حديثك في جزئية من جزئياته اللفظية لا غير. هذا بالنسبة للطريقة الثانية، وبالنسبة للطريقة الثالثة والرابعة أتحدث عنها إن شاء الله في يوم غد بإذن الله.
انتهى الشريط الأول، وللمادة بقية على الشريط الثاني.
مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.